نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن سؤال مما يتعلق بالدرس السابق: هل يقدح في القياس مخالفته للعموم؟ هل يقدح في القياس مخالفته للعموم؟ الرزاق ولي موجود، حتى كذلك عبد الرزاق كثير غياب الآن، ما أدري ما سياستك في الحضور. تفضل.
نعم، من قوادح القياس بعضهم قال أن يكون القياس مخالفا للعموم، هذا بعضهم، ولكن قال الصحيح أن القياس يجوز تخصيص القياس، تخصيص العموم بالقياس. لما جاز تخصيص العموم بالقياس من أجاز تخصيص العموم بالقياس لم يعتبره من القوادح.
إذن من أجاز تخصيص العموم بالقياس لم يكن هذا عنده قادحا، إذا لا يكون قادحا إذا جوز، إذ قد يقال أن العموم هذا الذي ورد به النص، نعم، كونه يعني يأتي بعده قياس، فلا يكون هذا القياس كأنه مخالف للعموم، بل يكون مخصصا له، إذن مخصصا له فقط، وتجنب القدح به في العموم، نعم، في القياس. كذلك السؤال الذي يليه: فساد الاعتبار نوع قدح في القياس، فساد الاعتبار نوع قدح في القياس، ما هو؟ أي ما هو فساد الاعتبار؟ عبد الله قروي.
نعم، فساد الاعتبار نوع قدح في القياس، ما هو؟ أما فساد الاعتبار فقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى أنه أن يخالف القياس الإجماع، أو أن يخالف القياس النص من كتاب أو سنة.
نعم، إذن أن يخالف النص، أن يخالف النص قياس يأتي ويرد مخالف للنص، يكثر هذا عند الأحناف لقلة عنايتهم بالنصوص أو لقلة معرفتهم بالنصوص. إذن أحكام كثيرة تجدهم يعني يسارعون إلى القياس وهي فيها نصوص، نعم، فيسارعون إلى القياس ثم بعد ذلك يجدون النص، ثم يعني بعضهم ممكن جدا يبطل قياسه، وبعضهم يتمادى في هذا القياس ويتمحل لدليله أو لمسألته ما ما يفعله الفقهاء نعم مع النصوص عادة. إذن فهذا النوع من القياس يسمى ماذا؟
فساد الاعتبار.
فاسد الاعتبار. هذا القياس الذي طعن فيه بسبب قال يقولون لا قياس مع النص. ويقول كذلك إذا ورد نهر الله بطل نهر معقل. نعم. إذن هكذا يريدون مثل الكلام على هذا النوع من الأقيساء الذي يقيس صاحبه ومع وجود النص. نعم. أذكر بقية قوادح القياس. أذكر بقية قوادح القياس. عمر. نعم. نعم قلنا نعم منها من بعضهم وصل القواعد إلى 12 قاعدة وبعضهم اقتصر على 5 فقط وبعضهم اقتصر على 9. وسبب لعله ذلك زهدهم أصلا في هذا الباب. زهدهم في هذا الباب. نعم. وهذا الباب قلنا الأصل فيه الكلام فيه إنما هو في علم المناظرات علم الجدل علم الجدل. نعم. الشوكاني رحمه الله له كتاب في أدب الطلب ذكر فيه طبقات طلبة العلم وذكر ما يختص بالطبقة الأولى من طلبة العلم يعني المتفوقين الذين يرومون يعني مراتب عليا في العلم كأن يكونوا علماء جهابذة إلى آخر ذلك فكأنه جعل من مقرراتهم هذا العلم علم الجدل وذكر فيه الكتب التي تدرس كتابه أدب الطلب ولعل نقرأ منه فصول إن شاء الله يوما ما كما قرأناه مع من قبل نعم فيعني ذكر فيه يعني الكتب وذكر فيه كذلك يعني أنه يختص بهذه الطبقة نعم. واصل
من قواعد القياس أيضا انعدام الوصف الجامع بين المقيس عليه
إذن انعدام الوصف الجامع إذن قلنا القياس لا بد فيه ركن من أركانه ماذا؟ العلة. العلة هي الوصف الجامع الوصف المنضبط الظاهر نعم الذي يجمع بين الأصل والفرع ويكون هو سبب الحكم في الأصل. إذا عدم هذا الوصف الجامع كأنه يعني سقط ركن من أركان القياس. نعم. واصل.
لذلك وجود الحكم
وهذا يسمونه المنع في الحق يسمونه اصطلاحنا كذا المنع. نعم. واصل.
وجود الحكم دون العلة.
نعم. وجود الحكم دون العلة. نعم. كذلك هذا يعتبر نعم قادح. نعم. لا ليس بسر. نعم الفرق بين هذه وتلك يعني تقريبا نوع من التفريع ولكن ليس أنك تجد هو يعترف بأن هذه العلة أن هذه التي يعلل بها ولكن وجدنا في مواضع الحكم دون وجود هذه العلة. إذا قلت بأن سبب هذا الحكم هو هذه العلة نحن نطعن في قياسك نقول الدليل على أن هذه العلة ليست صحيحة هي موجودة العلة لكن لا تصح للتعليل. لماذا؟ لوجود الحكم دون هذه العلة. وضع تخلف العكس. نعم. هذا سماها سيوطي. نعم. إذن العلة موجودة ادعاها على كل حال قائس ولكننا وجدنا قادحا فيها وجد الحكم مع عدم وجود العلة. إذن هذه لا تصح للتعليل بها هي وجودة لكن عدم وجودها أصلا. نعم. ما في كلام. نعم. نعم إذا قاس قائس هكذا قال مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أو يعني أمر أن يتوضأ من لحوم الإبل نعم. وقال مثلا من قال بأن كذلك الغزال أيضا نتوضأ منه ونتوضأ كذلك من أكلنا لحومه ما كان في القامة والطول مثلها كالزرافة مثلا ونحوها، فنقول مثل أين العلة؟ يقول فقط الحاق لها به ونحو ذلك العمل. واصل
ذلك أن تكون العلة قاصرة.
نعم
أن تكون العلة قاصرة.
نعم، إذن أن تكون العلة كذلك قاصرة. إذن قاصرة بمعنى
تلزم المحل.
إذن تلزم المحل، لا تصلح لأن يعلل بها غير ذلك المحل. إذن هذه إذن لا تصلح للتعليل. واختلف في أصلا في تعليل الحكم بها أم لا، العلة القاصرة. نعم، إذن تفضل. نعم ما هي؟ نعم قال وفي قصور علة ذاك التزم. قال لأن فائدة التعليل بالعلة القاصرة أن يعلم امتناع القياس على محل معلولها إذا اشتمل على وصف متعد. نعم، ما هي فائدة العلة القاصرة؟ هذا السؤال وارد. إذا كانت هذه العلة القاصرة إذن ما فائدة التعليل بها؟ واضح السؤال وارد. الجواب عليه أن يعلم أن هذه العلة قاصرة على هذا المحل. إذا قلنا مثلا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك ببزاقه صلى الله عليه وسلم وبكل ما لابسه بثيابه بشعره بكذا بكذا، ونعلل ونقول لأنه صلى الله عليه وسلم ذاته مباركة. هذا هو التعليل. إذن هل يوجد منه ذاته مباركة؟ لا يوجد. هذا هو فقط. إذا ذكرنا العلة وعرف بأن هذه العلة لا تتعدى ولا يصلح أن يكون غيره، أو نقول كذلك لأن صلاحه متيقن فكذلك أنا لحق بغيره قبة يجوز أن يتبرك بغيره من أشخاص الصالحين أشخاص. إذن فنقول هذا في التعليل بالعلة القاصرة. يعني نحن على كل حال العلة الأصل إذا عرفت في النص المقصود من أجل أن يحمل عليه غيره مما فيه العلة هذه. لكن إذا كانت العلة قاصرة، نعم هذا السؤال وارد. إذا كانت العلة قاصرة فمعنى لا تتجاوز المحل، إذن فما فائدة التعليل بها؟ إذن فائدة التعليل بها أن يعلم بأنها خاصة بهذا المحل، إذن لا يجوز القياس عليه. نعم وافيك. تفضل. نعم 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 يجوز التعليل بعلة القاصرة. ما بها؟ نعم 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 الذين لا يجيزوا هذا هو الذي أجازوا. نعم أي ولكن هنا قال لأن فائدة التعليل بالعلة القاصرة أن يعلم امتناع. من يقول هذا الكلام؟ المجيز. إذن سؤالك حول ماذا أنت؟ أنت سؤالك الذي قلته هذا هو التعليل. هذا هو جوابنا، جواب من أجاز التعليل بالعلة القاصرة. نحن نقول له إذا كانت العلة قاصرة فما فائدة التعليل بها؟ فيجيبون بهذا الجواب. إذن سؤالك ما هو جواب من لا يجيز؟ ما هو؟ نعم نعم إذن المهم على كل حال هو الذي يفيد هو جواب من أجاز، جواب من أجاز، وهذا جوابهم وجواب كذلك فيه وجهل. أن المحل إذا علم بأن علته قاصرة يعلم بأنه مباشرة لا يجوز الإلحاق به، ما دامت العلة لا توجد إلا فيه، نعم، فلا يقاس عليه ولا يلحق به غيره. نعم نعم، من باب أولى لا يجوز، لا يجوز. نعم نعم، تتمته هذا الموضع بالضبط نفسه. نعم، قال: لأن فائدة التعليل بالعلة القاصرة أن يعلم امتناع القياس على محل معلولها إذا اشتمل على وصف متعد غيرها بذا. نعم، إذا اشتمل على وصف متعد هكذا متعد عندك إلى نعم، إذا على وصف غيرها بذلك الوصف لأجل معارضتها هي لذلك الوصف فيتوقف عن القياس عليه وتقوية النص الدال على معلوم. ومع كل حال بقيت هذه المسألة إذا اشتمل على وصف متعد غيرها مكتوب ولا مجرد توجيه؟ ممكن في غيرها، على كل حال في غيرها بذلك الوصف لأجل معارضتها هي لذلك الوصف فيتوقف عن القياس عليه وتقوية النص الدال على معلولها إذا كان ظاهرا، لأنه لقبوله التأويل يحتاج إلى مقو يصرفه عنه، ولأنها كدليل آخر، لأنها كدليل آخر للحكم. ماذا قال آخر؟ هو في الحقيقة تعكر لنا منذ قال متعد غيرها. نعم، وتقوية النص، لكن يظهر كأنه كلام متعلق بما قبله. قال: وتقوية النص ماذا قلت؟ متعد غيره. فكل الكائن أخطاء، الحمد لله المطبعة هذه طبعة دار الزاد أسقطوا بعض الأخطاء ولكن ما زال فيه بعضها. المهم قالوا: وتقوية النص الدال على معلولها إذا كان ظاهرا، لأنه لقبولها التأويل يحتاج إلى مقو يصرفه عنه، ولأنه كدليل آخر للحكم. نعم، يعني غير واضح الكلام هذا. كل حال هناك معنى يحوم ولكن لست متأكد منه. وتقوية النص، لأن يكون هذا معطوف على ما قبله. ولا عطف ولا شيء. قال: كل حال ولا بذلك الوصف لأجل معارضته لذلك الوصف فيتوقف أو فيتوقف عن القياس عليه، هذا كله تابع لقوله لأن فائدة التعليل. قال: لأجل معارضتها هي لذلك الوصف فيتوقف عن القياس عليه وتقوية النص الدال على معلولها. ليس واضح لكل حد صراحة. نعم، ممكن يأكل على الكلام يشبه بعضه بعضا. نعم. ممكن على كل حال ندخل في أبياتنا الجديدة. نعم. قال: والنقد كون الوصف دون الحكم وفيه خلف بين أهل العلم. والنقد كون الوصف دون الحكم وفيه خلف بين أهل العلم. نعم أحمد، أعرف هذا البيت.
قال: والنقد كون الوصف دون الحكم وفيه خلف بين أهل العلم. وهو عاطفة، النقد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، كون خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الوصف مضاف إليه من باب إضافة الاسم إلى المصدر، دون ظرف متعلق بخبر محذوف للكون، وهو مضاف الحكم مضاف إليه، وهو عاطفة فيه جار ومجرور متعلق بخبر محذوف مقدم، خلف مبتدأ مؤخر علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بين ظرف متعلق كذلك بخبر المحذوف، وهو مضاف أهلي مضاف إليه، وهو مضاف والعلم مضاف إليه.
نعم. فيه خبر متعلق بخلف. نعم. يتعلق بمتعلق الخبر أو يتعلق بخلف. نعم إصلاح، يتعلق بخلف جائز، خلف المصدر. نعم كذلك يمكن نقول متعلق الظرف هو كائن وهو الذي تعلق به بين الظرف. نعم وتكون خلفا للمبتدا. نعم. ومراد الناظم نحاول ان نقرا من الكتاب بل وحتى الابيات التي بعده كذلك نقرا، ليس كل الشرح ولكن نقرا جزء معتبر من الشرح حتى يتضح لنا مراد الناظم. نعم. او نشرح اولا شرحا يعني بسيطا ثم بعد ذلك نلتفت الى الشرح المكتوب. قالوا: النقد كذلك قادح من القوادح، يسمونه النقد هكذا، النقد هذا هو اسمه الذي اشتهر به. ما هو النقد؟ النقد كون وصف موجود ولا يوجد الحكم، إذن وهو عكس الاضطراد الذي ذكرناه سابقا. موجود هذا الوصف، نعم، الذي علل به القائس، المعترض يقول له: وصفك هذا وجدناه لكن لم نجد معه هذا الحكم الذي حكم به على هذه العلة، إذن فهذا معنى ذلك أن هذا الوصف لا يصلح للتعليل به. إذن النقد كون الوصف، أي هنا كون بمعنى تام كأنه معنى وجود، وجود الوصف دون أن يكون معه الحكم، دون أن يكون معه الحكم. الاضطراد يقتضي أن كلما وجد وصف وجد الحكم. نعم. وهذا النقض به هذا فيه خلف، أي خلاف بين أهل العلم. بعضهم يعتبر أنه نقض، نعم، أنه يعتبر قادح، وبعضهم لا يعد قادح. قال في الشرح: يعني أن النقض من القوادح في القياس، وهو كون الوصف أي العلة موجودة أو موجودا في صورة بدون الحكم، بدون الحكم، بأن تخلف الحكم عن العلة في صورة أو صورتين فأكثر، وفيه أي في القدح به في القياس مطلقا، أي سواء كانت العلة منصوصة قطعا، إيه صح، قال وفيه أي في القدح به في القياس خلف كثير بين أهل العلم، فمذهب الشافعي وجل أحسنت وجل أصحابه، نعم عن الخلاف يدخلنا في هذا الخلاف الذي هكذا، وجل أصحابه ليس الصحابة، وجل أصحابه واختيار السبكي، نعم وجل الأصحاب يعني يرجع للشافعي، ها؟ مالكي سوف يذكرون، يظهر أنه وجل أصحابه، وجل أصحابه أصحاب الشافعي، أنه يقدح في القياس مطلقا، أي سواء كانت العلة منصوصة، لأن هناك من فرق في القدح به بينما إذا كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، معناه كأنه إذا كانت العلة منصوصة عليها فإنه يقدح في النص أصلا، وذلك قال لا يكون قادحا ولا يقدح به، أو ظنا أو مستنبطة، وسواء كان التخلف بسبب وجود مانع، لأن هناك كذلك من قال هذا، أو فقد شرط أو فقد شرط أو غيرهما، واستشكل القدح بالتخلف، واستشكل القدح بالتخلف، هذا النقد يعني المقصود به تخلف الحكم مع وجود الوصف، مقصود التخلف أي تخلف الحكم، قال في المنصوصة، مقصود في العلة المنصوصة، يعني عندما أنت تقدح في قياس ما وذلك القياس مبناه على علة منصوص عليها في الأصل، ماذا يعني ذلك؟ لأنه رد للنص، وأجاب الغزالي بأنه ليس ردا للنص، لأننا نستبين بعد ورود التخلف أن ما ذكر في النص ليس هو تمام العلة، من هذه الجهة لا يعتبر قدحا، قد يكون هذا جزء علة، بل جزء منها، كقولنا خارج فينقض الطهرة، هكذا عبارة على كل حال في الجدل، يعبرون تعابير ينبغي أن نفهمها هكذا، يقول خارج هكذا فينقض الطهرة، يعني خارج من الجسد مقصود، فينقض الطهرة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم الوضوء بما خرج، إذا صح على كل حال، هكذا دائما أهل الأصول كأهل النحو يستدلون بالحديث، وربما تجد هذا الحديث ضعيفا، لذلك ابن كثير رحمه الله تتبع مختصر ابن الحاجم فألف كتاب مطبوع اليوم في مجلد فيه تتبع الحديث التي استدل بها ابن الحاجم في مختصره، فيعني حكم على كثير من هذه الضعف، نعم قال كقولنا خارج فينقض الطهرة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم في الوضوء بما خرج، ثم لم يتوضأ من الحجامة، فنعلم أن العلة هي الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج، إذن يقيس قائس، فيقول مثلا في أي خارج، يقول خارج فينقض الطهر، معناه كل خارج ينقض الطهر، كل خارج من جسد ينقض الطهر، وهو في ذلك يعني عنده دليل منصوص عليه الوضوء بما خرج، كأنه بما خرج عنده هنا هي العلة المنصوص عليها، العلة المنصوص عليها، ثم لم يتوضأ من الحجامة، الحجامة كذلك مما خرج، فهل نقول الحجامة تقاس على مثلا أي خارج آخر؟ فنعلم أن العلة هي الخروج من المخرج المعتاد، إذن كلمة من المخرج المعتاد هي كذلك جزء علة، وليس العلة هو مجرد الخروج فقط، وفي هذا لم نبطل النص ولم نكن يعني كأننا رددنا النص، قال لا مطلق الخروج، وهذا يجري في المنصوصة وإن كان نصها قطعي المتن والدلالة، لأن النص وإن أفاد القطع بأن العلة كذا لا يستلزم القطع بأن كذا بمجرده أو مطلقا هو العلة، لاحتمال أن يعتبر معه شيء آخر كانتفاء مانع. فإن أفاد النص ذلك بالقطع لم يتصور حينئذ تخلف حتى يختلف في القدح به. نعم، إذن تمثيل هنا كأنه واضح على ما ذكر، بمعنى أن يعني العلة التي يكون فيها التعليل بعلة ما قد توجد أي هذه العلة ولا يوجد الحكم. مثاله هنا أنه مثلا لو قال شخص معتمد على الوضوء بما خرج، معتمد على هذا الحديث، وأراد كذلك أن يجعل ذلك في الحجامة، يقول الحجامة أيضا بناء على الحديث على افتراض صحته الوضوء مما خرج، يقول أن النبي احتجم ولم يتوضأ، إذ ما معناه؟ وكذلك نرد به على من قال بأن هذا الناقد لا يعتبر لأن فيه رد للنص، نقول قد يكون ذلك إنما هو جزء علة ولم ينتبه القائس إلى الجزء الآخر، لأن به ما تكتمل التعليل، وهو كونه يخرج من مخرج معتاد ليس كل خروج. إذن ليس الاعتماد على مطلق الخروج، وإنما الخروج من مخرج معتاد. إذن الحجامة لم تخرج من ذلك المخرج المعتاد، المخرج المعتاد هو السبيلين. إذن الخارج من غيرهما لا يعتد به ولا ينتقد بالوضوء. نعم 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 نعم، لا ينقض وضوء. نعم نعم، تفضل. نعم ليس مدخل المخرج، المخرج ليس مدخل. انت قلت الاكل والشرب، ها؟ انت معنا هنا ولا سؤال اخر خارج الموضوع؟ نحن في المخرج ليس مدخل، المخرج غير المدخل. وأما الدخول نعم ممكن الإنسان على كل حال يعني يعطى أكل من أنفه، لك تغذية من الأنف موجودة، نعم، أنبوب يوضع في الأنف فقط مباشرة، يعني يلقي بعض المواد في المعدة، ولكن ليس هو المعتاد على كل حال. ولكن يتكلمون في باب النجاسة بالحق، في باب النجاسة هل ينقض وضوء مثلا الحجامة، هل ينقضها الرعاف، هل ينقضها خروج الدموع من العين، هل ينقضها التعرق؟ نعم إذا ذكره نعم، ولكنه في الحق إنما يستحب غاية ما يمكن يقال في أنه مستحب الوضوء منه، ومعنى يستحب الوضوء منه كما يستحب الوضوء كذلك من الغضب، إنسان إذا غضب يستحب له أن يتوضأ، وكذلك إذا حمل جنازة يستحب له أن يتوضأ، إذا هو مس امرأة ولو بشهوة يستحب له أن يتوضأ، ولكن لا يجب. نعم نعم، هذا الحنابلة، هذا لعله من مفرداتهم، الفاحش النجس الذي خرج من جسمه مثلا في عملية جراحية ونحو ذلك من الأشياء، وكذلك لا دليل على النقض به. نعم، إذن نذهب إلى البيت لعله اتضح من خلال هذا النقض، أظنه واضح إن شاء الله. نعم، إذن النقض أولا قيل أنه يقدح مطلقا، وقيل لا يقدح مطلقا، قيل لا يقدح مطلقا. نعم، ثم قال والقلب أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر ضد الحكم، والقلب أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر ضد الحكم. إسماعيل،
قال والقلب أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر ضد الحكم، واو سمعتها، القلب مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، أن من أدوات النصب. يثبت يثبت فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بعض فاعل يثبت وهو مضاف الخصم مضاف إليه بالعلة الآخر بالعلة الآخر جار ومجرور تعلق بيثبت وهو العلة المضاف الآخر مضاف إليه ضد الحكم ضد مفعول به ليثبت منصوب بعلامة نصبه الظاهر على آخره وهو مضاف الحكم مضاف إليه. والقلب أن يثبت فخبر القلب.
إذن الخبر هو
مصدر.
إذن المصدر المنسبك من أن مع ما دخلت عليه. إذن تقدير الكلام والقلب إثبات نعم إثبات بعض الخصم. إذن المقصود الناظم رحمه الله بهذا البيت القلب كذلك قادح. القلب قادح وهذا اسمه كذلك المعروف به يسمى بالقلب. ما هو القلب؟ القثب. القلب أن يأتي خصمك دائما نتعول على اللفظ هذه خصم كذا هذه كلها في هذا الباب. الخصم بمعنى الشخص الذي يرصدك وأنت تقيس وعنده فقط كما قالوا وعين السوء تبدي المساوئ يعني كأنه ينظر فقط من أين يمكن أن يطرق عليك الخلل في قياسك هذا خصمك يقال هذا. فأنت تقيس وهو ناقد فقط والناقد كما قالوا بصير. الناقد بصير معناه ربما تسلط على بعض الفجوات التي ربما أنت لم تكن يعني نعم. يثبت بنفس ما أنت أثبتت به حكما ضد حكمك يقول لك هذه العلة التي عللت بها وقلت هي علة هذا الحكم أنا نفس العلة وجدتها في موضع آخر وثبت بها حكم مخالف. إذا قلت أنت هذا فرض فهذا حرام مثلا بنفس العلة. إذن هذا يسمونه القلب. والقلب أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر ضد الحكم ضد الحكم. إذن يثبت بها حكما غير حكمك مضادا له والعلة هي نفسها. إذن هذا لا يستقيم. كيف تكون هذه العلة التي يحكم بها على أمر ما بأنها كذا ثم يثبت بها ضد الحكم؟ إذن فنعم. قال في الشرح قال يعني أن من القوادح في القياس يعني أن من القوادح في القياس القلب وهو أن يثبت بعض الخصماء بعلة الآخر أي المستدل. المستدل المستدل معنى القائس التي أثبت بها الحكم ضد الحكم الذي أثبته المستدل بتلك العلة وهي على قسمين وهو على قسمين. قال أحدهما أن يصحح المعترض مذهبه. إذا المعترض وهو الخصم كما تقدم تسميته المعترض يريد أن يصحح مذهبه مع إبطاله لمذهب المستدل القائس سواء كان مذهب المستدل مصرحا به في دليله أو لا. الأول كتعليل الشافعي عدم صحة بيع الفضول بكونه عقدا بلا ولاية في ملك الغير. هذا قياس على ماذا قياس سوف نذكر هذا القياس لكن نشرح هذه العبارة. بيع الفضول هو بيع الشخص الذي مثلا تتركه على سلعة ليحرسها فقط فإذا به وقال هذه السلعة وبها فقط من أجل أن يبيع وجاء واحد يشتري خليني نبيع وما قالوا بيع قالوا حرصها فقط حتى أتك. فإذا به جاء شخص ليشتريها فباعها. إذن هذا يسمى فضولي باع ما ليس له ولم يوكل ببيعه فيقال هذا بيع فضولي. نعم. إذن هذا البيع بيع الفضولي قال أنه غير صحيح بيع باطل فاسد. الشافعي يقول هذا عدم صحة بيع الفضول ما هي العلة التي منع بهذا البيع واعتبره فاسدا؟ قال بكونه عقدا بلا ولاية. الولاية عقد العقد، ركن من أركان العقد، إما أن تكون أنت صاحب السلعة وإما أنت موكل ببيعها، المهم لا بد فيها من أن يكون شخص هو البائع. عقدا بلا ولاية في ملك الغير. قياسا بالفضل لهذا يحتاج إلى دليل، دليل ماذا عند الشافعي؟ القياس على شراء الفضول، على شراء الفضول، معنى شخص لم توكل بأن يشتري لك واشترى لك، واشترى لك شيئا وأنت لم توكل، قال يقول لك هذا اشتريته لك، معناها يعني تعطي ثمنه. نعم، قال قياسا على شراء الفضول. فيعترض المالكي بأن يثبت بهذا الوصف الذي علل به الشافعي عدم صحة نقيضه، وهو الصحة قياسا لبيع الفضول على شرائه. فيلزم إذا أمضاه، وانتبه لنقطة هنا ربما لم ينبه عليها، لا بد أن يكون المقيس عليه محل اتفاق بين المستدير والقائس، المستدير والخصم، لا بد أن يكون قد اتفق على أن شراء الفضول جائز إذا هو أجاز. قال مثلا معلش أحسنت، ولا يقول لك بارك الله فيك نحوصل على حاجة، قال اشتريتها لك. نعم، إذن أنتم قستم على هذا بأن ممنوع وهذا جائز، إذن فالمالك يبطل قياس الشافعي بهذه الطريقة. قال فيعترض المالك بأن يثبت بهذا الوصف الذي علل به الشافعي. ماذا علل الشافعي؟ قال كونه عقدا بلا ولاية، كذلك شرع الفضول عقد بلا ولاية، هذا هو الوصف. إذن فالشافعي منع بيع الفضول، ولكن لا يستطيع أن يقول ممنوع شراء الفضول، وبنفس العلة أثبت بها المالكي الجواز إذا هو أمضاه. نعم، إذن قال نعم نعم جائز، من المفروض جائز، احنا الان نعرف ولكن المفروض جائز. نعم، لا وما وقاس، لكن القياس العله هي ذكر العله فقط. قال كتعليل الشافعي عدم صحه بيع الفضول بكونه عقدا بلا ولايه في ملك الغير قياسا على شراء الفضول. معنى الأصل فيه أن الفضول هو الشافعي، نعم يصح لو قياسه هنا عندما لا يستحضر أن الإذن مجوز قياسا على شراء الفضول. فيعترض مالكي بأن يثبت بهذا الوصف الذي علل به الشافعي عدم صحة نقيضه، وهو الصحة نعم قياسا لبيع الفضول على شرائه. نعم، فيلزم إذا أمضاه المالك. نعم صح، ممكن جدا، ولكن هو قاس عليه، ولا بد أن يكون كذلك قلنا محل اتفاق أن يكون الشراء من المفروض بين المالك وبين الشافعي محل اتفاق، وإلا لا يصح القياس هنا. قال بأن يثبت بهذا الوصف الذي علل به الشافعي عدم صحة نقيضه. هذا المالك الآن، المالك الآن عندنا هو الخصم وهو الصحة، إذن هو قال عدم الصحة. المالكي بنفس الوصف يثبت الصحة، قال وهو الصحة قياسا لبيع الفضول، نعم بيع الفضول على شرائه. فيلزم إذا أمضاه المالك، إذ المالك إذا أمضى البيع يصح يصير البيع صحيحا. إذن أين هي عدم الصحة التي قال بها أو ادعاها الشافعي؟ نعم، نعم هذا هو السيد الملكي تماما، ولكن الذي قاس عليه الشافعي قال بيع الفضول أنه لا يجوز لكونه عقدا بلا ولاية وقاسوه على شراء الفضول، ولكنهم لم يستحضروا كذلك هذا الذي سوف يذكره المالكي، أن قياس بيع الفضول صحيح، وصحته من أين استفيدت؟ نقيسه على شراء الفضول إذا أمضى، أي إذا أمضى يعني مشترى له هذا العقد، مع أنه عقد بلا ولاية ولكن يمضي. نعم، بل قال هذا حتى على كل حال، حتى في أحيان مثلا يعقد يفتون به كذلك، في يعقد من ليست له الولاية، مثلا أب يكون موجود إلا أنه غائب، غياب عاد يعني ليس غياب بحيث يمتنع إحضاره، يكون غائب مثلا فيأتي ابنه فيزوج أخته، فالعقد هنا إذا أمضاه الأب يمضي. يقول الأب نعم، رغم أن الولاية في حق الأب، ولكن يقول الأب معلش ما دام عقد عليها ابني فلا بأس، ويمضيه. نعم، فيكون هنا العقد صح، وإلا يقول لهم لا، يعني العقد لا يصح، والأصل أنني أنا الذي يعني أعقد في غير حالة الإعضاء على كل حال. نعم، وإياك. نعم، إذن اتضح لعله والقلب أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر ضد الحكم. ثم قال والفرق إبداء لوصف استقر مناسب للحكم مما يعتبر. والفرق إبداء لوصف استقر مناسب للحكم مما يعتبر. نعم، إذن كذلك من القوادح إبداء الفرق. أي فرق؟ يذكر الخصم وصفا من الأوصاف وهو معتبر ومناسب لم يستحضره المستدل في قياسه، لم يستحضره واعتمد على وصف آخر، وأبدى له الخصم وصفا آخر، فإذا كان هذا الوصف مناسب ويعني يصلح للتعليل به ويظهر عليه أنه مؤثر يقدح في القياس، يقدح في القياس. وهذا كذلك مبني على خلاف بينهم، هل يجوز التعليل بعلتين؟ فإذا قلنا لا يجوز التعليل بعلتين، قال يكفي علة واحدة ويمضي القياس. نعم، إذن قال والفرق إبداء لوصف استقر مناسب للحكم مما يعتبر، كأن تركيبة البيت نقول مما يعتبر الفرق، وهو إبداء لوصف استقر ومناسب للحكم. قال في شرحه يعني أن من القوادح نقول إنه لأن إذن أن من القوادح ماذا تعرف بالنسبة لي يعني؟ يمكن أن تكون مفعولا به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الناظم. يقول يعني أن من القوادح في القياس الفرق بين الأصل والفرع، الفرق بين الأصل والفرع بناء على منع تعدد العلة، لأنه يؤثر في جمع المستدل بين الأصل والفرع في العلة. نعم، الذي هو مقصود المستدل في القياس، وهو إبداء المعترض لوصف استقر أي ثبت في الأصل مناسب للحكم ومعتبر أي صالح للتعليل به وليس موجودا في الفرع. إذن هذا الوصف الذي هو مذكور في الأصل ليس موجود في الفرع، إذن فهنا يصعب الإلحاق، وهو غير وصف المستدل الذي جمع فيه بين الأصل والفرع أو أبداه لوصف مانع من الحكم في الفرع، أي الحكم الذي أثبته المستدل في الفرع لكونه يقتضي نقيضه وذلك الوصف المانع منتف عن الأصل الأول كمعارضة من علل الربا ربا الفضل في البر بالطعم. إذن من علل ربا الفضل في البر بالطعم قال هذا هو علة كونه ربويا. أكرم أين هو الحكم؟ الحكم نعم. إذن نقول ربوية البر، ربوية البر هذا هو الحكم. بماذا عللت عند من عللهنا؟ بماذا؟ بكونه مطعوما، هكذا يعلل، وهذا هو الوصف الذي عول عليه، فإذن عنده يلحق بالبر كلما كان مطعوما، كلما كان مطعوما. إذن هذا هو ماذا؟ القياس بكامله. عندنا البر هو الأصل، شيء آخر مثلا يعني مما هو مطعوم يكون حكمه حكم البر أنه ربوي، والعلة كونه مطعوما، هذه علة في الأصل، فيلحق به فيها مثلا حتى التفاح وحتى العنب وحتى إلى أخذك ما هو مطعوم. إذن فيقال في التفاح لا يجوز المبادلة فيه بتفاضل كما لا تجوز في البر. نعم. قال ليقيس التفاح عليه، ليقيس التفاح عليه على ماذا؟ الكريم على البر بالاقتياد. نعم. قال فليقيس، نعم قال ليقيس التفاح عليه بالاقتياد نعم. قال كمعارضة من علل ربا الفضل في البر بالطعم ليقيس التفاح عليه بالاقتيات والادخار، فإنه وصف صالح. إذن المعارض يذكر ويعترض على من علل ربا الفضل في البر بكونه يعني مطعوما، يعترض عليه بالتفاح ويقول أن علته غير علتك أنت، وهي علة معتبرة. نعم في البر، موجودة في البر، كونه مقتاتا ومدخر، بل مقتات أكثر من التفاح ومدخر كذلك، حتى المالكية بعضه كان قديما ليس مدخرا وصار مدخرا فألحقوه بالربويات. نعم. مثلا يعني هذا كرموس تين مجفف مثلا يعني يلحقونه بأنه صار مدخل وصار يعالج نوع معالجات. نعم. ويبقونه إلى فترة زمنية طويلة نعم. قال إنه الحق كان من الفرض أنه من الفواكه، هو من الفواكه في الأصل، لكنه لما صارت هذه المعالجات التي تقع له نعم صار كأنه مقتات ومدخر. نعم. قال بالاقتيات والادخار فإنه وصف صالح للتعليل، للتعليل به مختص بالأصل الذي هو البر، إذ ليس موجودا في التفاح الذي هو الفرع. إذ الاقتيات والادخار وصف أبداه المعترض موجود في الأصل وليس موجود في الفرع، إذن فسد القياس. نعم فسد القياس، ويعني شرط في الإلحاق أن يكون الوصف الذي هو في الأصل موجود في الفرع بكامله. نعم. قال والثاني كمعارضة من قاس الهبة على البيع في منع الغرر بإبداء مانع في الفرع من الحكم، وهو كون الهبة محض إحسان وهو مانع من الحكم الذي هو منع الغرر. إذن عندنا مثلا من قاس الهبة على البيع، قال كما لا يجوز في البيع الغرر كذلك لا يجوز في الهبة الغرر. البيع معروف أنه لا يجوز في الغرر، الغرر بمعنى أنك الشخص لا يدري كمية ما يشتري ولا صفته ولا كذا، فتقول مثلا تعطيه شيء في الظلام، ولا تقول مثلا هذه قطعة قماش أبيعها لك وهي مطوية في بعضها لا يسمح له حتى بأن يفتحها ونحو ذلك. وجميع صفة الغرر على كل حال إذا وجدت الغرر الذي يمكن تفاديه، لأن هناك من الغرر لا يمكن أن يتفادى، لا بد منه، غرر يسير أو غرر لا يمكن التطلع على حاله. مثلا إنسان يبيع الكوكاوة اللي ما ينقشر مثلا، وكثيرا ما يصادف حبات يعني غير موجودة، واحدة فارغة واحدة كذا إلى آخره، ولا علب الطماطم ولا علب كذا من معلبات اليوم، يعني غرر لا يمكنك أن تتعرف عليه بفتح العلبة ونحو ذلك. إذن هذا غرر يمكن على كل حال تفاديه ويمكن أن يتجنبه الشخص. إذن لا يجوز هذا في البيع بالاتفاق، هذا الغرر لا يجوز. لكن هل يجوز في البيع؟ ألحق بعضهم الهبة بالبيع، قال لا يجوز كذلك في الهبة. نعم، إذن يقول كمعارضة من قاس الهبة على البيع في منع الغرر بإبداء مانع في الفرع. فرع ما هو عندنا؟ الهبة. نعم، بإبداء مانع. إذن في السابق أبدأ وصفا، هنا أبدأ مانع في الفرع من الحكم، وهو مانع من الحكم وهو كون الهبة محض إحسان، وهو مانع من الحكم الذي هو منع الغرر فيها، لأنه يقتضي نقيضه الذي هو جوازه فيها. نعم، إذن الهبة يجوز في الغرر، الهبة محض إحسان. يقول لك مثلا شخص أنا سأهديك هدية، لا تقول له كم وزنها وكم هي وما هي ونحو، قال سأهديك هدية، فأنت لا تشترط عليه وتقول لا يجوز هذا العقد الذي عقدته معي ونحو ذلك، هي مجرد إحسان فقط، فيجوز له أن يعطيكها في شيء مغلف بغلاف أسود لا يتبين ما بداخله ونحو ذلك، ويقول لك هذه هدية وخذها واذهب بها، وأنت تأخذها نعم وتقول له جزاك الله خيرا ونحو ذلك، ولا تقول له أن فيها غرر. نعم، إذن قال لأنه يقتضي نقيضه الذي هو جوازه فيها، وذلك المانع منتف عن الأصل الذي ألحقت به فيه، الذي هو البيع الذي لا إحسان فيه، بل هو عقد معاوضة ومكايسة. نعم، ثم قال وليس بالقادح عند النظر غير مناسب ولا معتبد. وليس بالقادح عند النظر، هذا كأنه تابع للبيت قبله، واقع منه كموقع الصفة من الموصوف. نعم، يعني الشرط في الوصف الذي يبديه الخصم، الذي يبديه الخصم، يشترط فيه حتى تصح به المعارضة ويصح به القدح أن يكون هذا الوصف نعم مناسب ومعتبر، وأما إذا كان غير مناسب فلا يعتبر قادح ولا يعتد بالقدح به. نعم، وليس بالقادح عند النظر غير مناسب، مناسب من الأوصاف، غير المناسب أنا لا يصلح أن يذكر على أنه علة، هذا لا يصلح به القدح. نعم، قال ونقض شرط من شروطه التي تقررت. تفضل. ونقض شرط من شروطه التي تقررت من قبل ذا وحدة. نعم، ونقص، عفوا، ونقص، صح، ونقص شرط من شروطه التي تقررت من قبل ذا وحدة، كذلك من القوادح، هذا قادح العام على كل حال وهو واضح، وذكرناه في مطلع الكلام عن القوادح أن الإخلال بأي شرط من شروط القياس قدح في القياس. ونقص شرط من شروطه التي تقررت، إذن ذكرنا القياس، أركان القياس، شروط القياس، ما يجب أن يكون في القياس، فانتقاض شرط من تلك الشروط معناها مباشرة قدح في القياس. يستطيع واحد أن يقدح يقول هذا القياس يعني فاسد لأجل كذا لأجل كذا، لأجل مثلا عدم الاتفاق بين الخصمين في حكم الأصل مثلا ونحو ذلك من الشروط التي ذكرت. قال ونقص شرط من شروطه التي تقررت من قبل ذا وحدت، أي ذكرت وحدت فنقصها يعتبر قدح في القياس. ثم قال: والقول بالموجب، ما الأدلة؟ جميعها معه بمستقلة. أبو العرباض عرب هذا البيت. والقول بالموجب، وعندكم بالكسر على كل حال الصحيح إن شاء الله بالموجب، أظن بعضكم ممكن عنده بموجب بالفتح، نعم، إذن بالموجب العقل. والقول بالموجب، ما الأدلة؟ جميعها معه رحمه الله مستقلة، نعم. نعم.
القول والقول مبتدا بالموجب جار مجرور متعلق بالقول، ما نفي
ما نفي تفضل وغير صحيح. والقول بالموجب، ما الأدلة؟ ما الأدلة؟ ما هشام موصولية، إذا ما موصولية يعضد ماذا؟ لا ليس نفي، أنت تريد أن تقول نفي كأنه لا ما موصولية ماذا؟
لو كانت نفية لقال دل أجل دون أن ينكسر،
هو أنا بجيت بيجيب لي نفية، نعم ولكن ما الأدلة؟ يعني لو قلنا موصولية كأنه عرف القول بالموجب وقال هو الذي، يعني تفضل، قال هو الذي الأدلة جميعها معه، لكن بهذه كأنها تقوي كون ما نفي تكون كأنها مؤكدة لنفي، ولم يذكر إذن هنا تعريفه نعم عجب، إذا لم يذكر تعريفه هنا كأنه قال ما لا يستقل معه دليل، وربما لعله هذا لأجل هذا أخره لأنه لا يختص بهذا الباب، القول بالموجب لا يختص بهذا الباب، ليس قادح في القياس فقط بل قادح في جميع الأدلة، قادح في جميع الأدلة تستعمله في كل الأدلة، بل نحن ربما الواحد منا يستعمله حتى في كلامه في خصوماته وكلامنا، عندما نشرح إن شاء الله سوف يتبين الفرق. نعم واصل على أن ما النفي، نعم
نفي
نعم، ما الأدلة؟
أدلة
نعم ماذا قلت بها؟
مبتدا،
نحن قلنا ما نفي، فالأدلة تكون لعلها ما تكون حجازية، نعم تعمل عمل ليس، وجميعها مؤكد معه كذلك ظرف بمستقلة هي الخبر، نعم. إذن والقول بالموجب ما هو القول بالموجب سوف يذكره في البيت. قال ما الأدلة على أن قلنا ما النافية لعله الصواب ما نافية بمعنى لا يستقل معه دليل. القول بالموجب هذا القادح لا يختص بباب القياس وليس قدحا فقط في القياس بل قادح في جميع ما يسمى دليلا. كل ما يستدل به مستدل يمكنك أن تقدح فيه بالقول بالموجب نعم. قال وذاك تسليم الدليل الكافي وصرفه عن موضع الخلاف وذاك تسليم الدليل الكافي وصرفه عن موضع الخلاف. إذن ما هو القول بالموجب؟ القول بالموجب هو أنه يعني الشخص هذا في حقه لا يستطيع من هو يعني سريع الغضب ويعني سريع كذلك في الجواب بل هو نوع من الرد الذي يكون صاحبه هذه الأعصاب ويفهم الكلام ويتريث في سماع استيعاب أدلة خصمه فيقول له مثلا نعم صحيح ما قلت يعني تسليم الدليل له ولكن يصرفه عن موضع الخلاف ويبقى النزاع على حاله. نعم وهذا يتضح بالآية التي يذكرونها هنا عادة وهي قول الله تبارك وتعالى نعم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا قاله كما ذكر الله عز وجل أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ليخرجن الأعز ويقصد الأعز هو قومه وأصحابه نعم والأذل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجواب ما هو؟ نعم يخرجن الأعز من الأذل ولكن من الأعز ومن الأذل ليخرجن. إذن هذا تسليم الدليل له يقول نعم صحيح ما قلت يخرجن الأعز منها الأذل ولكن لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. إذن نعم يخرجن الأعز من الأذل يسلم له بما قال ولكن يبقى الكلام من هو الأعز ومن هو الأذل. نعم قال وذاك تسليم الدليل الكافي وصرفه عن موضع الخلاف. نعم نعم ماذا؟ لا نعم يعني يمكن أن يكون من قلب الدليل نعم ولكن قلب الدليل في حقه ممكن يجد يكون عنده معنى نعم نعم ماذا؟ نعم القول بالموجب هو في حق عام لكن ربما القلب قد يكون فقط في بابنا هذا. شبيه فيه نوع شبه صح نعم. ولكن قلنا ما دام هذا ليس خاص بهذا الباب فهو ربما أوسع من القلب. من هنا نتوقف. من عنده رسالة أنا بحثت رسالة في آخر لحظة ولم أجدها من عنده رسالة نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن سؤال مما يتعلق بالدرس السابق، هل يقدح في القياس مخالفته للعموم؟ هل يقدح في القياس مخالفته للعموم؟ عبد الرزاق واري موجود حتى كذلك، عبد الرزاق تكثير الغياب الآن، ما أدري ما سياستك في الحضور، تفضل.
نعم، من قوادح القياس بعضهم قال أن يكون القياس مخالفا للعموم، هذا بعضهم، ولكن قال الصحيح أن القياس يجوز تخصيص القياس، تخصيص العموم بالقياس، لما جاز تخصيص العموم بالقياس من أجاز تخصيص العموم بالقياس لم يعتبره من القوادح.
إذن من أجاز تخصيص العموم بالقياس لم يكن هذا عنده قادحا، إذن لا يكون قادحا إذا جوز، إذ قد يقال أن العموم هذا الذي ورد به النص، نعم، كونه يعني يأتي بعده قياس فلا يكون هذا القياس كأنه مخالف للعموم، بل يكون مخصصا له، إذن مخصصا له فقط، ونتجنب القدح به في العموم، نعم، في القياس. كذلك السؤال الذي يليه، فساد الاعتبار نوع قدح في القياس، فساد الاعتبار نوع قدح في القياس، ما هو؟ أي ما هو فساد الاعتبار؟ عبد الله قروي،
نعم، فساد الاعتبار نوع قدح في القياس، ما هو؟ أما فساد الاعتبار فقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى أنه أن يخالف القياس الإجماع، أو أن يخالف القياس النص من كتاب أو سنة.
نعم، إذن أن يخالف النص، أن يخالف النص قياس يأتي ويرد مخالف للنص، يكثر هذا عند الأحناف لقلة عنايتهم بالنصوص أو لقلة معرفتهم بالنصوص، إذن أحكام كثيرة تجدهم يعني يسارعون إلى القياس وهي فيها نصوص، نعم، فيسارعون إلى القياس ثم بعد ذلك يجدون النص ثم يعني بعضهم ممكن جدا يبطل قياسه، وبعضهم يتمادى في هذا القياس ويتمحل لدليله أو لمسألته ما يفعله الفقهاء، نعم، مع النصوص عادة. إذن فهذا النوع من القياس يسمى ماذا؟
فساد الاعتبار،
فاسد الاعتبار، هذا القياس الذي طعن فيه بسبب قال يقولون لا قياس مع النص، ويقول كذلك إذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، نعم، إذن هكذا يريدون مثال الكلام على هذا النوع من الأقيساء الذي يقيس صاحبه ومع وجود النص. نعم، أذكر بقية قوادح القياس، أذكر بقية قوادح القياس. عمر، نعم، نعم، قلنا نعم، منها من بعضهم وصل القواعد إلى 12 قاعدة، وبعضهم اقتصر على 5 فقط، وبعضهم اقتصر على 9، وسبب لعله ذلك زهدهم أصلا في هذا الباب، زهدهم في هذا الباب، نعم، وهذا الباب قلنا الأصل فيه الكلام فيه إنما هو في علم المناظرات، علم الجدل، علم الجدل، نعم، الشوكاني رحمه الله له كتاب في أدب الطلب ذكر فيه طبقات طلبة العلم، وذكر ما يختص بالطبقة الأولى من طلبة العلم، يعني المتفوقين الذين يرومون يعني مراتب عليا في العلم، كأن يكون علماء جهابذة إلى آخر ذلك، فكأنه جعل من مقرراتهم هذا العلم، علم الجدل، وذكر فيه الكتب التي تدرس. كتابه أدب الطلب، ولعل نقرأ منه فصول إن شاء الله يوما ما، كما قرأناه مع من قبل نعم. فيعني ذكر فيه يعني الكتب، وذكر فيه كذلك يعني أنه يختص بهذه الطبقة. واصل.
من قواعد القياس أيضا انعدام الوصف الجامع بين المقيس عليه.
إذن انعدام الوصف الجامع، إذن قلنا القياس لا بد فيه ركن من أركانه ماذا؟ العلة. العلة هي الوصف الجامع، الوصف المنضبط الظاهر نعم الذي يجمع بين الأصل والفرع، ويكون هو سبب الحكم في الأصل. إذا عدم هذا الوصف الجامع كأنها يعني سقط ركن من أركان القياس. نعم. واصل.
كذلك وجود الحكم،
وهذا يسمونه المنع في الحق، يسمونه اصطلاحنا كذا المنع. نعم. واصل.
وجود الحكم دون العلة.
نعم. وجود الحكم دون العلة. نعم. كذلك هذا يعتبر العام قادح. نعم. لا ليس بس. نعم الفرق بين هذه وتلك يعني طيب نعم تفريع منها، ولكن ليس أنك تجد هو يعترف بأن هذه العلة أن هذه التي يعلل بها، ولكن وجدنا في مواضع الحكم دون وجود هذه العلة. إذا قلت بأن سبب هذا الحكم هو هذه العلة، نحن نطعن في قياسك، نقول الدليل على أن هذه العلة ليست صحيحة، هي موجودة العلة لكن لا تصح للتعليل. لماذا؟ لوجود الحكم دون هذه العلة. واضح؟ ها؟ تخلف العكس، هذا سماها السيوطي. نعم. إذن هي العلة موجودة، ادعاها على كل حال قائس، ولكننا وجدنا قادحا فيها وجد الحكم مع عدم وجود العلة، إذن هذه لا تصح للتعليل بها، هي وجودة لكن عدم وجودها أصلا. نعم. ما في كلام. نعم. نعم إذا قاس قائس هكذا قال مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أو يعني أمر أن يتوضأ من لحوم الإبل، نعم، وقال مثلا من قال بأن كذلك الغزال أيضا نتوضأ منه، ونتوضأ كذلك من أكلنا لحومه، ما كان في القامة والطول مثلها كالزرافة مثلا ونحوها، فنقول مثلا أين العلة؟ يقول فقط إلحاق لها به ونحو ذلك العمل. واصل.
ذلك أن تكون العلة قاصرة.
نعم.
أن تكون العلة قاصرة.
نعم. إذن أن تكون العلة كذلك قاصرة، إذن قاصرة بمعنى
تلزم المحل.
إذن تلزم المحل، لا تصلح لأن يعلل بها غير ذلك المحل، إذن هذه إذن لا تصلح للتعليل. واختلف أصلا في تعليل الحكم بها أم لا، إلى القاصرة. نعم. إذن تفضل. نعم. ما هي؟ نعم. نعم. قال وفي قصور علة ذاك التزم، قال لأن فائدة التعليل بالعلة القاصرة أن يعلم امتناع القياس على محل معلولها إذا اشتمل على وصف متعد. نعم، من يفارق العلة القاصرة؟ هذا السؤال وارد. إذا كانت هذه العلة قاصرة إذن ما فائدة التعليل بها؟ واضح السؤال وارد. الجواب عليه أن يعلم أن هذه العلة قاصرة على هذا المحل. إذا قلنا مثلا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك ببزاقه صلى الله عليه وسلم وكل ما لابسه بثيابه بشعره بكذا بكذا، ونعلل ونقول لأنه صلى الله عليه وسلم ذاته مباركة. هذا هو التعليل. إذن هل يوجد منه ذاته مباركة؟ لا يوجد. هذا هو فقط. إذا ذكرنا العلة وعرف بأن هذه العلة لا تتعدى ولا يصلح أن يقول غيره، أو نقول كذلك لأن صلاحه متيقن فكذلك لا يلحق بغيره، القبث يجوز أن يتبرك بغيره من أشخاص الصالحين وأشخاص. إذن فنقول هذا في التعليل بالعلة القاصرة، يعني نحن على كل حال العلة الأصل إذا عرفت في النص المقصود من أجل أن يحمل عليه غيره مما فيه العلة هذه. لكن إذا كانت العلة قاصرة، نعم هذا السؤال وارد. إذا كانت العلة قاصرة فمعنى لا تتجاوز المحل، إذن فما فائدة التعليل بها؟ إذن فائدة التعليل بها أن يعلم بأنها خاصة بهذا المحل، إذن لا يجوز القياس عليه. نعم وافيك. تفضل. نعم 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 يجوز التعليل بالعلة القاصرة. ما بها؟ نعم 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 الذين لا يجيزوا، هذا هو الذي أجازوا. نعم أي، ولكن هنا قال لأن فائدة التعليل بالعلة القاصرة أن يعلم بشناع. من يقول هذا الكلام؟ المجيزون. إذن سؤالك حول ماذا أنت؟ أنت سؤالك الذي قلته هذا هو التعليل، هذا هو جوابنا، جواب من أجاز التعليل بالعلة القاصرة. نحن نقول له إذا كانت العلة قاصرة فما فائدة التعليل بها؟ فيجيبون بهذا الجواب. إذن سؤالك ما هو جواب من لا يجيز؟ ما هو؟ نعم نعم. إذن المهم على كل حال هو الذي يفيد هو جواب من أجاز، جواب من أجاز، وهذا جوابهم وجواب كذلك فيه وجهل، أن المحل إذا علم بأن علته قاصرة يعلم بأنه مباشرة لا يجوز الإلحاق به ما دامت العلة لا توجد إلا فيه. نعم، فلا يقاس عليه ولا يلحق به غيره. نعم نعم. من باب أولى لا يجوز، لا يجوز. نعم نعم. تتمة هذا المذكر ضد نفسه. نعم، قال لأن فائدة التعليل بالعلة القاصرة أن يعلم امتناع القياس على محل معلولها إذا اشتمل على وصف متعد غيرها بذا. نعم، إذا اشتمل على وصف متعد هكذا متعد عندك إلى نعم إذا على وصف غيرها بذلك الوصف لأجل معارضتها هي لذلك الوصف فيتوقف عن القياس عليه وتقوية النص الدال على معلوم. مما على كل حال بقيت هذه المسألة إذا اشتمل على وصف متعد غيرها مكتوب ولا مجرد توجيه ممكن في غيرها على كل حال في غيرها بذلك الوصف لأجل معارضتها هي لذلك الوصف فيتوقف عن القياس عليه وتقوية النص الدال على معلولها إذا كان ظاهرا لأنه لقبوله التأويل يحتاج إلى مقو يصرفه عنه ولأنها كدليل آخر للحكم. ماذا الغني؟ آخر هو في الحق تعكر لدينا منذ قال متعد غيرها نعم وتقوية النص لكن يظهر كأنه كلام متعلق بما قبله قال وتقوية النص ماذا قلت متعد غيره أكره كان أخطاء الحمد لله المطبعة هذه طبعة دار الزاد أسقطوا بعض الأخطاء ولكن ما زال فيه بعضها المهم قالوا وتقوية النص الدال على معلولها إذا كان ظاهرا لأنه لقبولها التأويل يحتاج إلى مقو يصرفه عنه ولأنه كدليل آخر للحكم نعم يعني غير واضح الكلام هذا كل حال هناك معنى يحوم ولكن لست متأكد منه وتقوية النص لأن يكون هذا معطوف على ما قبله ولا عطف ولا شيء قال كل حال ولا بذلك الوصف لأجل معارضته لذلك الوصف فيتوقف أو فيتوقف عن القياس عليه هذا كله تابع لقوله لأن فائدة التعليل قال لأجل معارضتها هي لذلك الوصف فيتوقف عن القياس عليه وتقوية النص الدال على معلولها ليس واضح لكل حال شرحا نعم ممكن أكل على الكلام يشبه بعضه بعضا نعم ممكن على كل حال ندخل في أبياتنا الجديدة نعم قال والنقد كون الوصف دون الحكم وفيه خلف بين أهل العلم والنقد كون الوصف دون الحكم وفيه خلف بين أهل العلم نعم أحمد أعرف هذا البيت
قال والنقد كون الوصف دون الحكم وفيه خلف بين أهل العلم وهو عاطفة النقد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره كون خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف الوصف مضاف إليه من باب إضافة الاسم إلى المصدر دون ظرف متعلق بخبر محذوف للكون وهو مضاف الحكم مضاف إليه واو عاطفة فيه جار ومجرور متعلق بخبر محذوف مقدم خلف مبتدأ مؤخر المترفع يضم الظاهر على آخره بين ظرف متعلق كذلك بخبر المحذوف وهو مضاف أهلي مضاف إليه وهو مضاف والعلم مضاف إليه.
نعم. فيه خبر متعلق بخلف. نعم. يتعلق بمتعلق الخبر أو يتعلق بخلف. نعم أصلح يتعلق بخلف جائز خلف المصدر نعم كذلك يمكن نقول متعلق الظرف هو كائن وهو الذي تعلق به بين الظرف. نعم وتكون خلف المبتدأ. نعم ومراد الناظم نحاول أن نقرأ من الكتاب بل وحتى الأبيات التي بعده كذلك نقرأ ليس كل الشرح ولكن نقرأ جزء معتبر من الشرح حتى يتضح لنا مراد الناظم. نعم أو نشرح أولا شرحا يعني بسيطا ثم بعد ذلك نلتفت إلى الشرح المكتوب. قالوا النقض كذلك قادح من القوادح يسمونه النقض هكذا النقض هذا هو اسمه الذي اشتهر به. ما هو النقض؟ النقض كون وصف موجود ولا يوجد الحكم إذن وهو عكس الاضطراد الذي ذكرناه سابقا. موجود هذا الوصف نعم الذي علل به القائس المعترض يقول له وصفك هذا وجدناه لكن لم نجد معه هذا الحكم الذي حكم به على هذه العلة. إذن فهذا معنى ذلك أن هذا وصف لا يصلح للتعليل به. إذن النقد كون الوصف أي هنا كون بمعنى تام كأنه معنى وجود وجود الوصف دون أن يكون معه الحكم دون أن يكون معه الحكم. الاضطراد يقتضي أن كلما وجد وصف وجد الحكم. نعم وهذا النقض به هذا فيه خلف أي خلاف بين أهل العلم. بعضهم يعتبر أنه نقض نعم أنه يعتبر قادح وبعضهم لا يعد قادحا. قال في الشرح يعني أن النقض من القوادح في القياس وهو كون الوصف أي العلة موجودة أو موجودا في صورة بدون الحكم بدون الحكم بأن تخلف الحكم عن العلة في صورة أو صورتين فأكثر وفيه أي في القدح به في القياس مطلقا أي سواء كانت العلة منصوصة قطعا إيه قال وفيه أي في القدح به في القياس خلف كثير بين أهل العلم. فمذهب الشافعي وجل أحسنت وجل أصحابه نعم عن الخلاف يدخلنا في هذا الخلاف الذي هكذا وجل أصحابه ليس الصحابة وجل أصحابه واختيار السبكي نعم وجل الأصحاب يعني يرجع للشافعي مالكي سوف يذكرون يظهر أنه وجل أصحابه وجل أصحابه أصحاب الشافعي أنه يقدح في القياس مطلقا أي سواء كانت العلة منصوصة لأن هناك من فرق في القدح به بينما إذا كانت العلة منصوصة أو مستنبطة معناه كأنه إذا كانت العلة منصوصة عليها فإنه يقدح في النص أصلا وذلك قال لا يكون قادحا ولا يقدح به أو ظنا أو مستنبطة وسواء كان التخلف بسبب وجود مانع لأن هناك كذلك من قال هذا أو فقد شرط أو فقد شرط أو غيرهما. واستشكل القدح بالتخلف, واستشكل القدح بالتخلف هذا النقض يعني المقصود به تخلف الحكم مع وجود الوصف, مقصود التخلف أي تخلف الحكم. قال في المنصوصة, مقصود في العلة المنصوصة, يعني عندما أنت تقدح في قياس ما وذلك القياس مبناه على علة منصوص عليها في الأصل, ماذا يعني ذلك؟ لأنه رد للنص. وأجاب الغزالي بأنه ليس ردا للنص, لأننا نستبين بعد ورود التخلف أن ما ذكر في النص ليس هو تمام العلة. من هذه الجهة لا يعتبر قدحا, قد يكون هذا جزء علة بل جزء منها, كقولنا خارج فينقض الطهرة, هكذا عبارتهم على كل حال في الجدل يعبرون تعابير ينبغي أن نفهمها هكذا. يقول خارج هكذا فينقض الطهرة, يعني خارج من الجسد مقصود فينقض الطهرة, أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم الوضوء بما خرج. إذا صح على كل حال هكذا دائما أهل الأصول كأهل النحو يستدلون بالحديث, وربما تجد هذا الحديث ضعيفا. لذلك ابن كثير رحمه الله تتبع مختصر ابن الحاجم فألف كتاب مطبوع اليوم في مجلد فيه تتبع الأحاديث التي استدل بها ابن الحاجم في مختصره, فيعني حكم على كثير من هذه الضعف. نعم قال كقولنا خارج فينقض الطهرة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم في الوضوء بما خرج, ثم لم يتوضأ من الحجامة, فنعلم أن العلة هي الخروج من المخرج المعتاد لا مطلق الخروج. إذن يقيس قائس فيقول مثلا في أي خارج, يقول خارج فينقض الطهر, معناه كل خارج ينقض الطهر, كل خارج من جسد ينقض الطهر, وهو في ذلك يعني عنده دليل منصوص عليه الوضوء بما خرج, كأنه بما خرج عنده هنا هي العلة المنصوص عليها, العلة المنصوص عليها. ثم لم يتوضأ من الحجامة, الحجامة كذلك مما خرج, فهل نقول الحجامة تقاس على مثلا أي خارج آخر؟ فنعلم أن العلة هي الخروج من المخرج المعتاد. إذن كلمة من المخرج المعتاد هي كذلك جزء علة, وليس العلة مجرد الخروج فقط. وفي هذا لم نبطل النص ولم نكن يعني كأننا رددنا النص. قال لا مطلق الخروج, وهذا يجري في المنصوصة وإن كان نصها قطعي المتن والدلالة, لأن النص وإن أفاد القطع بأن العلة كذا لا يستلزم القطع بأن كذا بمجرده أو مطلقا هو العلة, لاحتمال أن يعتبر معه شيء آخر كانتفاء مانع. فإن أفاد النص ذلك بالقطع لم يتصور حينئذ تخلف حتى يختلف في القدح به. نعم إذن تمثيل هنا كأنه واضح على ما ذكر, بمعنى أن يعني العلة التي يكون فيها التعليل بعلة ما قد توجد أي هذه العلة ولا يوجد الحكم. مثاله هنا أنه مثلا لو قال شخص معتمد على الوضوء بما خرج, معتمد على هذا الحديث, وأراد كذلك أن يجعل ذلك في الحجامة, يقول الحجامة أيضا بناء على الحديث على افتراض صحته الوضوء مما خرج, يقول أن بأس ما احتجم ولم يتوضأ. إذ ما معناه؟ وكذلك نرد به على من قال بأن هذا الناقد لا يعتبر لأن فيه رد للنص, نقول قد يكون ذلك إنما هو جزء علة ولم ينتبه القائس إلى الجزء الآخر, لأن به ما تكتمل التعليل وهو كونه يخرج من مخرج معتاد، ليس كل خروج. إذن ليس الاعتماد على مطلق الخروج، وإنما الخروج من مخرج معتاد. إذن الحجامة لم تخرج من ذلك المخرج المعتاد، المخرج المعتاد هو السبيلين. إذن الخارج من غيرهما لا يعتد به ولا ينتقض بالوضوء. نعم 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 نعم، لا ينقض وضوء. نعم نعم تفضل. نعم ليس مدخل مخرج، المخرج ليس مدخل. انت قلت الاكل والشرب. ها انت معنا هنا ولا سؤال اخر خارج الموضوع؟ ها احنا في المخرج ليس مدخل، المخرج غير المدخل. وأما الدخول نعم ممكن الإنسان على كل حال يعني يعطى أكل من أنفه، هناك تغذية من الأنف موجودة. نعم أنبوب يوضع في الأنف فقط مباشرة، يعني يلقي بعض المواد في المعدة، ولكن ليس هو المعتاد على كل حال. ولكن يتكلمون في باب النجاسة بالحق، في باب النجاسة هل ينقض وضوء مثلا الحجامة؟ هل ينقضها الرعاف؟ هل ينقضها خروج الدموع من العين؟ هل ينقضها التعرق؟ نعم إذا ذكره نعم، ولكنه في الحق إنما يستحب غاية ما يمكن يقال في أنه مستحب الوضوء منه. ومعنى يستحب الوضوء منه كما يستحب الوضوء كذلك من الغضب، إنسان إذا غضب يستحب له أن يتوضأ، وكذلك إذا حمل جنازة يستحب له أن يتوضأ، إذا هو مس امرأة ولو بشهوة يستحب له أن يتوضأ، ولكن لا يجب. نعم نعم هذا الحنابلة، هذا لعله من مفرداتهم. الفاحش النجس الذي خرج من جسمه مثلا في عملية جراحية ونحو ذلك من الأشياء، وكذلك لا دليل على النقض به. نعم إذن نذهب إلى البيت لعله اتضح من خلال هذا النقض، أظنه واضح إن شاء الله. نعم إذن النقض أولا قيل أنه يقدح مطلقا، وقيل لا يقدح مطلقا، قيل لا يقدح مطلقا. نعم ثم قال والقلب أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر ضد الحكم، والقلب أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر ضد الحكم. إسماعيل
قال والقلب أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر ضد الحكم. واو سمعتي القلب مبتدا مرفوع بالضم الظاهر على آخره، أن من أداة النصب، يثبت يثبت فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، بعض فاعل ليثبت وهو مضاف الخصم مضاف إليه بالعلة الآخر،
بالعلة الآخر
بالعلة الآخر جار ومجرور تعلق بيثبت، وهو العلة المضاف الآخر مضاف إليه، ضد الحكم ضد مفعول به ليثبت منصوب بعلامة نصبه الظاهر على آخره، وهو مضاف الحكم مضاف إليه، والقلب أن يثبت فخبر القلب.
إذن الخبر هو
مصدر،
إذن المصدر المنسبك من أن مع ما دخلت عليه. إذن تقدير الكلام والقلب إثبات، نعم إثبات بعض الخصم. إذن المقصود الناظم رحمه الله بهذا البيت القلب كذلك قادح، القلب قادح، وهذا اسمه كذلك المعروف به، يسمى بالقلب. ما هو القلب؟ القثب. القلب أن يأتي خصمك، ودائما نتعول هذه اللفظة، هذه خصم كذا، هذه كلها في هذا الباب. الخصم بمعنى الشخص الذي يرصدك وأنت تقيس، وعنده فقط كما قالوا وعين السوء تبدي المساوي، يعني كأنه ينظر فقط من أين يمكن أن يطرق عليك الخلل في قياسك، هذا خصمك يقال له. فأنت تقيس وهو ناقد فقط، والناقد كما قالوا بصير، الناقد بصير، معناه ربما تسلط على بعض الفجوات التي ربما أنت لم تكن يعني نعم. يثبت بنفس ما أنت أثبتت به حكما ضد حكمك، يقول لك هذه العلة التي عللت بها وقلت هي علة هذا الحكم، أنا نفس العلة وجدتها في موضع آخر وثبت بها حكم مخالف. إذا قلت أنت هذا فرض فهذا حرام مثلا بنفس العلة، إذن هذا يسمونه القلب. والقلب أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر ضد الحكم، ضد الحكم، إذن يثبت بها حكما غير حكمك مضادا له، والعلة هي نفسها، إذن هذا لا يستقيم. كيف تكون هذه العلة التي يحكم بها على أمر ما بأنها كذا ثم يثبت بها ضد الحكم؟ إذن فنعم. قال في الشرح، قال يعني أن من القوادح في القياس، يعني أن من القوادح في القياس القلب، وهو أن يثبت بعض الخصماء بعلة الآخر، أي المستدل. المستدل، المستدل معنى القائس، التي أثبت بها الحكم ضد الحكم الذي أثبته المستدل بتلك العلة، وهي على قسمين، وهو على قسمين. قال أحدهما أن يصحح المعترض مذهبه، إذا المعترض وهو الخصم كما تقدم تسميته، المعترض يريد أن يصحح مذهبه مع إبطاله لمذهب المستدل القائس، سواء كان مذهب المستدل مصرحا به في دليله أو لا. الأول كتعليل الشافعي عدم صحة بيع الفضول بكونه عقدا بلا ولاية في ملك الغير، هذا قياس. على ماذا قياس؟ سوف نذكر ماذا قياس، لكن نشرح هذه العبارة. بيع الفضول هو بيع الشخص الذي مثلا تتركه على سلعة ليحرسها فقط، فإذا به وقال هذه السلعة وبها فقط من أجل أن يبيع، وجاء واحد يشتري خليني نبيع، وما قالوا بيع، قالوا حرصها فقط حتى آتيك. فإذا به جاء شخص ليشتريها فباعها، إذن هذا يسمى فضولي، باع ما ليس له ولم يوكل ببيعه، فيقال هذا بيع فضولي. نعم. إذن هذا البيع، بيع الفضولي، قال أنه غير صحيح، بيع باطل فاسد. الشافعي يقول هذا عدم صحة بيع الفضول. ما هي العلة التي منع بهذا البيع واعتبره فاسدا؟ قال بكونه عقدا بلا ولاية. الولاية عقد، العقد ركن من أركان العقد، إما أن تكون أنت صاحب السلعة وإما أنت موكل ببيعها، المهم لا بد فيها من أن يكون شخص هو البائع. عقدا بلا ولاية في ملك الغير. قياسا بالفضل هذا يحتاج إلى دليل، دليل ماذا عند الشافعي؟ القياس على شراء الفضول، على شراء الفضول، معنى شخص لم توكل بأن يشتري لك واشترى لك، واشترى لك شيئا وأنت لم توكل، قال يقول لك هذا اشتريته لك، معناها يعني تعطي ثمنه. نعم. قال قياسا على شراء الفضول، فيعترض المالكي بأن يثبت بهذا الوصف الذي علل به الشافعي عدم صحة نقيضه، وهو الصحة قياسا لبيع الفضول على شرائه، فيلزم إذا أمضاه، وانتبه لنقطة هنا ربما لم ينبه عليها، لا بد أن يكون المقيس عليه محل اتفاق بين المستدل والقيس، المستدل والخصم، لا بد أن يكون قد اتفق على أن شراء الفضول جائز إذا هو أجاز. قال مثلا معلش أحسنت، ولا يقول لك بارك الله فيك نحوصل على حاجة، قال اشتريتها لك. نعم، إذن أنتم قستم على هذا بأن ممنوع وهذا جائز، إذن فالمالكي يبطل قياس الشافعي بهذه الطريقة. قال فيعترض المالكي بأن يثبت بهذا الوصف الذي علل به الشافعي. ماذا علل الشافعي؟ قال كونه عقدا بلا ولاية، كذلك شراء الفضول عقد بلا ولاية، هذا هو الوصف. إذن فالشافعي منع بيع الفضول، ولكن لا يستطيع أن يقول ممنوع شراء الفضول، وبنفس العلة أثبت بها المالكي الجواز إذا هو أمضاه. نعم، إذن قال نعم نعم جائز، من المفروض جائز، إحنا الآن نعرف ولكن المفروض جائز. نعم، لا وقاس، لكن القياس العلة هي ذكر العلة فقط. قال كتعليل الشافعي عدم صحة بيع الفضول بكونه عقدا بلا ولاية في ملك الغير قياسا على شراء الفضول. معنى الأصل فيه أن الفضول هو الشافعي نعم يصح له قياسه هنا عندما لا يستحضر أن الإذن مجوز قياسا على شراء الفضول، فيعترض المالكي بأن يثبت بهذا الوصف الذي علل به الشافعي عدم صحة نقيضه، وهو الصحة نعم قياسا لبيع الفضول على شرائه. نعم، فيلزم إذا أمضاه المالك. نعم صح، ممكن جدا، ولكن هو قاس عليه، ولا بد أن يكون كذلك قلنا محل اتفاق أن يكون الشراء من المفروض بين المالكي وبين الشافعي محل اتفاق، وإلا لا يصح قياسه. نعم، قال بأن يثبت بهذا الوصف الذي علل به الشافعي عدم صحة نقيضه. هذا المالكي الآن عندنا هو الخصم وهو الصحة، إذن هو قال عدم الصحة، المالكي بنفس الوصف يثبت الصحة، قال وهو الصحة قياسا لبيع الفضول. نعم، بيع الفضول على شرائه، فيلزم إذا أمضاه المالك. إذ المالك إذا أمضى البيع يصح إصر البيع صحيحا. إذن أين هي عدم الصحة التي قال بها أو ادعاها الشافعي؟ نعم، نعم، هذا هو السيد الملكي تماما، ولكن الذي قاس عليه الشافعي قال بيع الفضول أنه لا يجوز لكونه عقدا بلا ولاية، وقاسه على شراء الفضول، ولكنه لم يستحضر كذلك هذا الذي سوف يذكره المالكي، أن قياس بيع الفضول صحيح وصحته من أين استفيدت؟ نقيسه على شراء الفضول إذا أمضى، أي إذا أمضى يعني مشترى له هذا العقد، مع أنه عقد بلا ولاية ولكن يمضي. نعم، بل قال هذا حتى على كل حال، حتى في أحيان مثلا يعقد يفتون به كذلك، في يعقد من ليست له الولاية، مثلا أب يكون موجود إلا أنه غائب، غياب عادي يعني ليس غياب بحيث يمتنع إحضاره، يكون غائب مثلا، فيأتي ابنه فيزوج أخته، فالعقد هنا إذا أمضاه الأب يمضي. يقول الأب نعم، رغم أن الولاية في حق الأب، ولكن يقول الأب معلش مدام عقد عليها ابني لا بأس، ويمضيه. نعم، فيكون هنا العقد صح، وإلا يقول لهم لا يعني العقد لا يصح، والأصل أنني أنا الذي يعني عقد، في غير حالة الإعضال على كل حال. نعم وإياك. نعم إذن اتضح لعله القلب أن يثبت بعض الخصم بعلة الآخر ضد الحكم. ثم قال والفرق إبداء لوصف استقر مناسب للحكم مما يعتبر. والفرق إبداء لوصف استقر مناسب للحكم مما يعتبر. نعم إذن كذلك من القوادح إبداء الفرق. إبداء الفرق أي فرق يذكر الخصم وصفا من الأوصاف وهو معتبر ومناسب لم يستحضره المستدل في قياسه، لم يستحضره واعتمد على وصف آخر وأبدى له الخصم وصف آخر، فإذا كان الوصف مناسب ويعني يصلح للتعليل به ويظهر عليه أنه مؤثر فيقدح في القياس، يقدح في القياس. وهذا كذلك مبني على خلاف بينهم هل يجوز التعليل بعلتين، فإذا قلنا لا يجوز التعليل بعلتين قال يكفي علة واحدة ويمضي القياس. نعم إذن قال والفرق إبداء لوصف استقر مناسب للحكم مما يعتبر، كأن تركيبة البيت نقول مما يعتبر الفرق وهو إبداء لوصف استقر ومناسب للحكم. قال في شرحه يعني أن من القوادح نقول إنه لأن إذن أن من القوادح ماذا تعرف بالنسبة لي يعني يمكن أن تكون مفعولا به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الناظم. يقول يعني أن من القوادح في القياس الفرق بين الأصل والفرع، الفرق بين الأصل والفرع بناء على منع تعدد العلة، لأنه يؤثر في جمع المستدل بين الأصل والفرع في العلة. نعم الذي هو مقصود المستدل في القياس، وهو إبداء المعترض لوصف استقر أي ثبت في الأصل مناسب للحكم ومعتبر أي صالح للتعليل به وليس موجودا في الفرع. إذن هذا الوصف الذي هو مذكور في الأصل ليس موجود في الفرع، إذن فهنا يصعب الإلحاق، وهو غير وصف المستدل الذي جمع فيه بين الأصل والفرع أو أبداه لوصف مانع من الحكم في الفرع، أي الحكم الذي أثبته المستدل في الفرع لكونه يقتضي نقيضه، وذلك الوصف المانع منتف عن الأصل الأول، كمعارضة من علل الربا ربا الفضل في البر بالطعم. إذن من علل ربا الفضل في البر بالطعم قال هذا هو علة كونه ربويا، أكرم أين هو الحكم؟ الحكم نعم إذن نقول ربوية البر، ربوية البر هذا هو الحكم. بماذا عللت عند من علل هنا؟ بماذا؟ بكونه مطعوما، هكذا يعلل، وهذا هو الوصف الذي عول عليه، فإذا عنده يلحق بالبر كلما كان مطعوما، كلما كان مطعوما. إذن هذا هو ماذا؟ القياس بكامله. عندنا البر هو الأصل، شيء آخر مثلا يعني مما هو مطعوم يكون حكمه حكم البر أنه ربوي، والعلة كونه مطعوما. هذه علة في الأصل، فيلحق به فيها مثلا حتى التفاح وحتى العنب وحتى إلى أخذك الماء مطعم. إذن فيقال في التفاح لا يجوز المبادلة فيه بتفاضل كما لا تجوز في البر. نعم قال ليقيس التفاح عليه، ليقيس التفاح عليه على ماذا؟ على البر بالاقتياد. نعم قال فليقيس، نعم قال ليقيس التفاح عليه بالاقتياد ولد. نعم قال كمعارضة من علل ربا الفضل في البر بالطعم ليقيس التفاح عليه بالاقتيات والادخار، فإنه وصف صالح. إذن المعارض يذكر ويعترض على من علل ربا الفضل في البر بكونه يعني مطعوما، يعترض عليه بالتفاح ويقول أن علته غير علتك أنت، وهي علة معتبرة. نعم في البر، موجودة في البر كونه مقتاتا ومدخر، بل مقتات أكثر من التفاح ومدخر كذلك. حتى المالكية بعضه كان قديما ليس مدخرا وصار مدخرا فألحقوه بالربويات. نعم مثلا يعني هذا كرموس تين مجفف مثلا يعني يلحقونه بأنه صار مدخل وصار يعالج نوع معالجات. نعم ويبقونه إلى فترة زمنية طويلة. نعم قال إنه الحق كان من الفرض أنه من الفواكه، هو من الفواكه في الأصل، لكنه لما صارت هذه المعالجات التي تقع له نعم صار كأنه مقتات ومدخر. نعم قال بالاقتيات والادخار فإنه وصف صالح للتعليل، للتعليل به مختص بالأصل الذي هو البر، إذ ليس موجودا في التفاح الذي هو الفرع. إذ الاقتيات والادخار وصف أبداه المعترض موجود في الأصل وليس موجود في الفرع، إذن فسد القياس. نعم فسد القياس، ويعني شرط في الإلحاق أن يكون الوصف الذي هو في الأصل موجود في الفرع بكامله. نعم قال والثاني كمعارضة من قاس الهبة على البيع في منع الغرر بإبداء مانع في الفرع من الحكم، وهو كون الهبة محض إحسان وهو مانع من الحكم الذي هو منع الغرر. إذن عندنا مثلا من قاس الهبة على البيع، قال كما لا يجوز في البيع الغرر كذلك لا يجوز في الهبة الغرر. البيع معروف أنه لا يجوز في الغرر، الغرر بمعنى أنك الشخص لا يدري كمية ما يشتري ولا صفته ولا كذا، فتقول مثلا تعطيه شيء في الظلام، ولا تقول مثلا هذه قطعة قماش أبيعها لك وهي مطوية في بعضها لا يسمح له حتى بأن يفتحها ونحو ذلك. وجميع صفات الغرر على كل حال إذا وجدت الغرر الذي يمكن تفاديه، لأن هناك من الغرر لا يمكن أن يتفادى، لا بد منه، غرر يسير أو غرر لا يمكن التطلع على حاله. مثلا الإنسان يبيع الكوكاوة هذه اللي ما ينقشر مثلا، وكثيرا ما يصادف حبات يعني غير موجودة أو واحدة فارغة أو واحدة كذا إلى آخره، ولا علب الطماطم ولا علب كذا من معلبات اليوم، يعني غرر لا يمكنك أن تتعرف عليه بفتح العلبة ونحو ذلك. إذن هذا غرر يمكن على كل حال تفاديه ويمكن أن يتجنبه الشخص، إذن لا يجوز هذا في البيع بالاتفاق، هذا الغرر لا يجوز. لكن هل يجوز في البيع؟ ألحق بعضهم الهبة بالبيع، قال لا يجوز كذلك في الهبة. نعم إذن يقول كمعارضة من قاس الهبة على البيع في منع الغرر بإبداء مانع في الفرع. فرع ما هو عندنا؟ الهبة. نعم بإبداء مانع إذن في السابق أبدأ وصفا، هنا أبدأ مانعا في الفرع من الحكم، وهو مانع من الحكم وهو كون الهبة محض إحسان، وهو مانع من الحكم الذي هو منع الغرر فيها، لأنه يقتضي نقيضه الذي هو جوازه فيها. نعم، إذن الهبة يجوز في الغرر، الهبة محض إحسان. يقول لك مثلا شخص: أنا سأهديك هدية، لا تقول له كم وزنها وكم هي وما هي ونحو، قال سأهديك هدية. فأنت لا تشترط عليه وتقول لا يجوز هذا العقد الذي عقدته معي ونحو ذلك، هي مجرد إحسان فقط، فيجوز له أن يعطيكها في شيء مغلف بغلاف أسود لا يتبين ما بداخله ونحو ذلك، ويقول لك هذه هدية وخذها واذهب بها، وأنت تأخذها نعم وتقول له جزاك الله خيرا ونحو ذلك، ولا تقول له أن فيها غرر. نعم، إذن قال: لأنه يقتضي نقيضه الذي هو جوازه فيها، وذلك المانع منتف عن الأصل الذي ألحقت به فيه، الذي هو البيع الذي لا إحسان فيه، بل هو عقد معاوضة ومكايسة. نعم، ثم قال: وليس بالقادح عند النظر غير مناسب ولا معتبد. وليس بالقادح عند النظر، هذا كأنه تابع للبيت قبله، واقع منه كموقع الصفة من الموصوف. نعم، يعني الشرط في الوصف الذي يبديه الخصم، الذي يبديه الخصم، يشترط فيه حتى تصح به المعارضة ويصح به القدح أن يكون هذا الوصف نعم مناسب ومعتبر، وأما إذا كان غير مناسب فلا يعتبر قادح ولا يعتد بالقدح به. نعم، وليس بالقادح عند النظر غير مناسب، مناسب من الأوصاف، غير مناسب أنا لا يصلح أن يذكر على أنه علة، هذا لا يصلح بالقدح. نعم، قال: ونقض شرط من شروطه التي تقررت. تفضل. ونقض شرط من شروطه التي تقررت من قبل ذا وحدة. نعم، ونقص، عفوا، ونقص، صح، ونقص شرط من شروطه التي تقررت من قبل ذا وحدة. كذلك من القوادح، هذا قادح العام على كل حال، وهو واضح وذكرناه في مطلع الكلام عن القوادح، أن الإخلال بأي شرط من شروط القياس قدح في القياس. ونقص شرط من شروطه التي تقررت، إذا ذكرنا القياس، أركان القياس، شروط القياس، ما يجب أن يكون في القياس، فانتقاض شرط من تلك الشروط معناه مباشرة قدح في القياس. يستطيع واحد أن يقدح يقول هذا القياس يعني فاسد لأجل كذا لأجل كذا، لأجل مثلا عدم الاتفاق بين الخصمين في حكم الأصل مثلا ونحو ذلك من الشروط التي ذكرت. قال: ونقص شرط من شروطه التي تقررت من قبل ذا وحدت، أي ذكرت وحدت، فنقصها يعتبر قدح في القياس. ثم قال: والقول بالموجب، ما الأدلة جميعها معه بمستقلة. أبو العرباض عرب هذا البيت، والقول بالموجب، وعندكم بالكسر على كل حال، الصحيح إن شاء الله بالموجب، أظن بعضكم ممكن عنده بالموجب بالفتح. نعم، إذن بالموجب العقل. والقول بالموجب، ما الأدلة جميعها معه مستقلة. نعم، نعم،
القول مبتدا بالموجب جار مجرور متعلق بالقول، ما نفي
نافية. تفضل. وغير صحيح. القول بالموجب ما الأدلة؟ ما الأدلة؟ ما؟ هشام؟ موصولية. إذا ما موصولية؟
موصولية.
يعضد ماذا؟ لا ليس نافية. أنت تريد أن تقول نافية و... أيوة. إذن كأنه لا لا ما موصولية. ماذا؟ هو أنا بجيت بيجيب لي نفيا. نعم. ولكن ما الأدلة؟ يعني لو قلنا موصولية كأنه عرف القول بالموجب وقال هو الذي يعني تفضل قال هو الذي الأدلة جميعها معه، لكن بهذه كأنها تقوي كل ما نفي تكون كأنها مؤكدة لنفي، ولم يذكر إذن هنا تعريفه. نعم عجيب. إذا لم يذكر تعريفه هنا كأنه قال ما لا يستقل معه دليل، وربما لعله هذا لأجل هذا أخره لأنه لا يختص بهذا الباب. القول بالموجب لا يختص بهذا الباب، ليس قادح في القياس فقط، بل قادح في جميع الأدلة، قادح في جميع الأدلة، تستعمل في كل الأدلة، بل نحن ربما الواحد منا يستعمل حتى في كلامه في خصوماته وكلامنا. عندما نشرح إن شاء الله سوف يتبين أكثر. نعم واصل على أن ما النفي. نعم
نفي
نعم ما الأدلة؟
أدلة
نعم ماذا قلت فيها؟
مبتدا.
نحن قلنا ما نفي، فالأدلة تكون لعلها ما تكون حجازية. نعم تعمل عمل ليس، وجميعها مؤكد معه كذلك ظرف بمستقلة هي الخبر. نعم. إذن والقول بالموجب، ما هو القول بالموجب؟ سوف يذكره في البيت. قال ما الأدلة على أن قلنا ما النافية؟ لعله الصواب ما نافية بمعنى لا يستقل معه دليل. القول بالموجب هذا القادح لا يختص بباب القياس، وليس قادحا فقط في القياس، بل قادح في جميع ما يسمى دليلا، كل ما يستدل به مستدل يمكنك أن تقدح فيه بالقول بالموجب. بالقول بالموجب نعم. قال وذاك تسليم الدليل الكافي وصرفه عن موضع الخلاف. وذاك تسليم الدليل الكافي وصرفه عن موضع الخلاف. إذن ما هو القول بالموجب؟ القول بالموجب هو أنه يعني الشخص هذا في حق لا يستطيع، من هو يعني سريع الغضب ويعني سريع كذلك في الجواب، بل هو نوع من الرد الذي يكون صاحبه هادي الأعصاب ويفهم الكلام ويتريث في سماع استيعاب أدلة خصمه، فيقول له مثلا نعم صحيح ما قلت، يعني تسليم الدليل له، ولكن يصرفه عن موضع الخلاف ويبقى النزاع على حاله. نعم. وهذا يتضح بالآية التي يذكرونها هنا عادة، وهي قول الله تبارك وتعالى، نعم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا قاله كما ذكر الله عز وجل أبي بن سلول، لئن رجعنا إلى المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، ليخرجن الأعز، ويقصد الأعز هو قومه وأصحابه، نعم، والأذل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجواب ما هو؟ نعم، يخرجن الأعز من الأذل، ولكن من الأعز ومن الأذل؟ ليخرجن، إذن هذا تسليم الدليل له، يقول نعم صحيح ما قلت، يخرجن الأعز منها الأذل، ولكن لله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. إذن نعم يخرجن الأعز من الأذل، يسلم له بما قال، ولكن يبقى الكلام من هو الأعز ومن هو الأذل. نعم. قال وذاك تسليم الدليل الكافي وصرفه عن موضع الخلاف. نعم نعم ماذا؟ لا نعم يمكن أن يكون من قلب الدليل، نعم، ولكن قلب الدليل في حقه ممكن يجب أن يكون عنده معنى، نعم نعم ماذا؟ نعم القول الموجب هو في حقه عام، لكن ربما القلب قد يكون فقط في بابنا هذا. شبيه فيه نوع شبه صح، نعم، ولكن قلنا ما دام هذا ليس خاص بهذا الباب فهو ربما أوسع من القلب. إذن هنا نتوقف. من عنده رسالة، أنا بحثت رسالة في آخر لحظة ولم أجدها، من عنده رسالة